ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: صفي الدين يتهم حزب القوات اللبنانية بتورطه في مجزرة طيونة لإشعال حرب أهلية. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. واستشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين الأحداث الأخيرة في بيروت حلقة من الحلقات التي تديرها أمريكا وتمولها بعض الدول العربية. وفي كلمته بمراسم تشييع شهداء كمين الطيونة، اتهم صفي الدين حزب القوات اللبنانية بتورطه بهذه المجزرة، مشيرا إلى سعي هذا الحزب لإشعال حرب أهلية جديدة في البلاد. وطالب صفي الدين مسؤولي لبنان بالقيام بواجبهم وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الجهة الممولة لهذه الجريمة على المستوى الإقليمي والدولي لن تتمكن من تحقيق أهدافها. حول المستجدات في لبنان وتصريحات السيد صفي الدين، نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيص.
لا يوجد في ما يسمى بحركة العلاقات الدولية مكان للصدفة. يجب أن نعرف بأنه مع دخول مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، والتي مشهود لها بأنها تحمل الخراب والدمار أينما حلت، وكانت هي قد أدخلت أوكرانيا في السابق بحرب داخلية وحرب عبثية مع روسيا، وأفلست أوكرانيا وبنودها ودمرت اقتصادها بما فرضته على تلك الدول. وهذا الأمر ليس بالصدفة بأنه مع دخولها لبنان يتم التنسيق لهذه الجريمة النكراء. فبالتالي نعم، هي حتما من تقف وراء هذه الجريمة المنكرة بحق المقاومة، إذ أنهم تلقوا ضربة كبيرة من قيادة المقاومة بعد أن كانوا يأملون بأن تركع جماهير المقاومة من خلال الحصار الذي فرضوه، وإذا بالقيادة الحكيمة والرشيدة التي تقود هذه الأمة ممثلة بسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله توجه لهم ضربة قوية من خلال جلب النفط من الجمهورية الإسلامية المباركة، وتم من خلال هذا العمل كسر قانون قيصر الذي فرضته على لبنان وسوريا وعلى كل من يتعامل مع هذين البلدين بطريقة إيجابية. وأيضا وضعت المقاومة نفسها في مواجهة قوى الاستكبار العالمي الأمريكي والصهيوني، ليس في البر بل أيضا في أعالي البحار، من خلال حمايتها للسفن التي تنقل النفط إلى لبنان. فبالتالي أمريكا بعد هذه الضربة المزلة لها، والتي فرضت عليها أن تقر بأن وتسمح للدول المجاورة للبنان باستجرار النفط والغاز من مصر إلى الأردن إلى سوريا رغما عن أنفها، كان لابد لها من أن تعمل على توجيه ردة فعل وضربة. لكن للأسف هذا العمل هو العمل الجبان، لا يستطيعون مواجهة المقاومة في الميدان، بل يلجؤون إلى هذه الأعمال الإرهابية عبر يعني كلابهم الإرهابيين في لبنان. هذا الحزب الإرهابي بقيادته الإرهابية الممثلة بسمير جعجع القاتل والمجرم تبنى هذا العمل، وكان في السابق قد استطاع أن يقنع ابن سلمان بأنه هو البديل عن سعد الحريري الحريري، ولذلك رأينا أنه تم التخلي عن سعد الحريري وإزالته من الساحة السياسية حسب ما يزعمون، وتم كل أداء توجيه كل الدعم الخليجي والإماراتي إلى هذا المجرم القاتل.
نبقى في الشأن اللبناني، حيث ارتفعت إلى 7 حصيلة الشهداء الذين ارتقوا إثر إطلاق قناصين النار على محتجين سلميين ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث شيع لبنان شهداء. مصدر في الجيش أكد توقيف 8 أشخاص اعترف عدد منهم بالإعداد لأحداث الطيونة، فيما اتهمت قيادة أمل وحزب الله حزب القوات اللبنانية بالجريمة. وارتقى 7 شهداء وعشرات الجرحى من المحتجين السلميين في منطقة الطيونة أمس إثر إطلاق النار عليهم من قبل قناصين تحصنوا على أسطح بعض المباني في منطقة الطيونة ببيروت. دانت طهران الأحداث التي جرت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، وعبرت عن أسفها العميق لإطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن بلاده تؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتراقب عن كثب التطورات في هذا البلد، وأضاف أن إيران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة بتماسكهم ووحدتهم يمكنهم تجاوز الفتن والمؤامرات التي يقف خلفها الكيان الإسرائيلي وينفذها أسياد هذا الكيان وعملاؤه. وشدد خطيب زاد على ضرورة اعتقال مرتكبي هذه الجرائم والفتن، داعيا الحكومة والمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات فورية. استشهد 33 شخصا وأصيب أكثر من 45 آخرون على الأقل في الانفجار الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدا في قندهار. ويبدو أن حصيلة ضحايا انفجار المسجد في قندهار مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ. وقال متحدث باسم المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد إنه تم نقل 16 جثة و32 جريحا إلى مستشفى أمير ويس. ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجارات، لكنها تأتي بعد أسبوع تماما من اعتداء إرهابي استهدف مصلين في مدينة قندوز شمال البلاد وتبناه داعش. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن بحرية حرس الثورة بلغت ذروة الاستعداد لعمليات الرد السريع. ولدى زيارته القوات البحرية التابعة لحرس الثورة في جزر الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وصف اللواء سلامي مستوى الاستعداد الدفاعي القتالي لقواته بالإيجابي، مشيرا إلى نجاحها في الإشراف الكامل على جغرافية الخليج الفارسي باستخدامه أنظمة عسكرية جديدة. وشدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على إدراك العدو لحقيقة القدرات الإيرانية الهجومية والدفاعية، مؤكدا جهوزية الوحدات الإيرانية للرد القاسي على أي اعتداء. إلى العراق، حيث تمكنت وحدات الحشد الشعبي العراقي من اعتقال أخطر خلية إرهابية تابعة لعصابات داعش الوهابية في محافظة نينوى شمال البلاد. وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقب ميداني، موضحة أن الخلية الإرهابية تضم 6 عناصر تم اعتقالهم بالجانب الأيمن من مدينة الموصل. وكانت مفارز استخبارات الحشد نجحت مؤخرا بتفكيك شبكة تزوير على صلة بالدواعش كانت تقوم بإصدار شهادات وفاة وتصاريح أمنية ووثائق مزورة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. صفي الدين يتهم حزب القوات اللبنانية بتورطه في مجزرة طيونة لإشعال حرب أهلية. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. واستشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
Allah, Allah, Allah. ألو
ألو
ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من ألو طهران. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام تداعيات إعلان نتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. ونحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج لنتحدث عن آخر الأخبار حول الانتخابات العراقية وتخبط المفوضية العليا للانتخابات العراقية وعملها وعدم الإعلان عن النتائج في وقتها المحدد. وندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأحبة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018348. ولا بد من التنويه لحضراتكم مستمعين الأحبة أن بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب لأثير إذاعة طهران والرسائل الصوتية وكذلك النصية على هذا التطبيق على الرقم التالي 00989388874050. كما بين أيديكم موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وتفاصيل الأنباء والأحداث السياسية المختلفة، بإمكانكم متابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم من جديد. لم تنتهي مفوضية العليا للانتخابات العراقية من عملها وصولا لإعلان النتائج حتى باشرت الكتل والتيارات السياسية بالتحرك نحو المرحلة التالية ما بعد الانتخابات، وهي مرحلة تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة. وفي خطوة استباقية أعلن زعيم التيار الصدري الذي تصدر النتائج الأولية للانتخابات مقتدى الصادر تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. تحرك سياسي يستند إلى أرقام وقوائم للمقاعد البرلمانية، إلا أن المفوضية المستقلة للانتخابات أكدت عدم مسؤوليتها عما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع ووسائل الإعلام، وإن عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة. وكشف عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الأستاذ عماد جميل أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات، وهي نحو 3700 محطة حتى يوم السبت المقبل. وفي هذا الأمر توجهت بعض الكتل إلى الطعون والشكاوى حتى التهم المرفقة بالأرقام ضد المفوضية من قبل التيارات والكيانات السياسية، منها تحالفات الدولة الوطنية الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار حكيم، وكذلك ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر أنه سيتم الكشف قريبا عن معلومات تثبت بالدليل القطعي التزوير الذي حصل في الانتخابات. أما في الإطار التنسيقي العراقي الذي رفض نتائج الانتخابات ودعا لإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات بشفافية، لم يردعه النتائج الأولية من الإعلان أن كتلة الإطار الانتخابية هي الأكبر وتضم 93 نائبا. من جانب آخر مستمعين الأكارم، وفي هذا السياق أكد إمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبنشي هذا اليوم في خطبته السياسية لصلاة الجمعة أن التزوير في الانتخابات العراقية كالشمس في ضحاها، داعيا الكتل السياسية للحوار قبل الوصول للعد اليدوي والقبول بالنتائج بعد تصحيحها. كما قال القبنشي أن الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح، والشعب أدى ما عليه، والكرة الآن في ملعب المفوضية والكيانات السياسية، مؤكدا أن التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها وباعتراف المفوضية بحسب تعبيره. كما أضاف أن المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على أداء المفوضية وانعدام الثقة بها. إلى ذلك دعا القبنشي الكيانات للجلوس على الطاولة للحوار لتخليص العراق من الأزمة والقبول بالنتائج بعد تصحيحها، داعيا المفوضية إلى العمل بكامل نزاهتها وشفافيتها لإنقاذ العراق من الأزمة. وفي أيضا إطار آخر، أشارت المفوضية في بيان بحسب بعض الوكالات الأخبار العراقية كالفرات نيوز إعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع، وكانت نسبة المطابقة كما جاء في الأنباء 100%. ولفتت إلى أنه يجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز، والبالغ عددها 3681 محطة، وقد أنجز منها لحد الآن 70%. تابعت المفوضية أما باقي المحطات تم إرسال نتائجها، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة 3 أيام. كما أشارت إلى أن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا في هذه الانتخابات. أحييكم من جديد إذن مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية محور حديثنا في هذا البرنامج. ونستقبل أولى الاتصالات من العراق الحاج عدنان، نرحب به في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله حاج عدنان.
وعليكم السلام، تحياتي لك سيد مصطفى والكادر الإذاعة وكل مستمعيكم، إن شاء الله أنتم الخير والبركة.
الله يبارك فيك، شكرا لحضورك معنا.
أولا إن شاء الله جمعة مبارك عليك.
الله يبارك فيك.
أولا يمر العراق اليوم بظرف صعب جدا، وتحمل مسؤولية لا كل إنسان عاقل ويعتقد أنه متمسك بالدين الإسلامي الحنيف أن يعمل جاهدا لتمرير هذه المؤامرة الكبيرة التي تقودها أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج الظالمة لنفسها. لأننا كنا نأمل بعد تشكيل هذه المفوضية للانتخابات أن تكون انتخابات نجدية ترضي الله أولا وترضي الشعب العراقي وترى كل ذو حق تأبير كل ذو حق حقه، ولكن الذي جرى عكس ما كنا نتصور ونتأمل. والأدلة واضحة عندما تشاهد قنوات تلفزيونية في العراق، ترى كل كتلة وكل حزب لديه من المعلومات على التزوير والأرقام المسروقة، لأنهم بعد الساعة السادسة سلموا ممثلية الكيانات قوائم بالأصوات اللي حصل كل مرشح، وفوجئ الجميع بأن هذه الأرقام أكثر من نصفها مسحت وألغيت، اللي محصل 6,000 هذه مشكلة عويصة. اسميا صحيح الحكومة كان الوضع الأمني مسيطر عليه في مراكز الانتخابات، وأنا لاحظت أكثر من مركز، ولكن للأسف هذه المفوضية كل الدعم لها، ومجلس النواب العراقي أصدر قرار بتشكيلها وإعداد قانون جديد يحمي حقوق المواطن والانتخابات ويحمي العراق، ولكنهم خالفوا كل ذلك.
نعم.
والغريب العجيب اليوم عندما كنت أتابع أرى مستشار رئيس الوزراء للأمور الأمنية للانتخابات مهند العقابي يصرح تصريح خطر، يقول سنرد على السلاح بالسلاح، كأنه قاعد بمعركة ويا بعد هذا الحكي مالك ليش ما حكيته ويا داعش، ما حكيته ويا إسرائيل، ما حكيته ويا القوات الأمريكية والبريطانية كانت في العراق ودمرت الجيش، دمرت المحامين، دمرت من الصلاح يا كل من حكي خلطة الانتخابات خلص دورك. لماذا هذه الفتنة يخلقوها بالعراق؟ من المسؤول عنها؟ اليوم صرح إمام جمعة نجف السيد القبنشي قال التزوير واضح،
وضوح الشمس
والمرجعية كذلك وضوح الشمس، ولكن لا حياة بمن تنادي. عليهم أن يعوا ويتحدوا الأخوة في الآن. أنا لن أتحدث عن إخوان الشيعة في الأحزاب الشيعية، ولكن الأحزاب السنية أيضا بها بالرمادي أكو يعني تآمر وسرقات. عند الكراد نفس الشيء، أحزابهم الكردية الحزب الإسلامي شيء هم يصرح يجبك هاي الأسماء كلها رايحة. فإذا وتتدخل ممثلة الأمم المتحدة بالأخص هذه الإنسان الجاية دبلوماسيا تراقب على الحكومة تتدخل بالانتخابات.
نعم.
يعني التدخل غير معقول، وكان سببه واضح بين قوسين أن يقضون على كل الناس الوطنيين الأشراف بالعراق ليكملوا المشروع الذي جاء به ترامب وكوشنر ليطبعوا هذا العراق. نسوا أن هذا العراق عراق علي بن أبي طالب والحسين الذي ترأس الحسين ملايين الجماهير لتزور الأربعين وعاشوراء يريدون التفريع. فنحن رافعين شعار هيهات منا الذلة وكل عراقي شريف أن يلتزم بهذا الشعار ويطبق هذا الشعار. واليوم نريد من شعبنا وقياداتنا وأخواننا المجاهدين أن يتمسكوا بالحبر والحيطة مثل ما تمسك نصر الله والذري في لبنان وحافظوا على سفك الدماء. يوم انتصر الحق عليهم وظهر الباطل في لبنان أيضا، نريد هذا في العراق. وإن شاء الله الآن صرح رئيس المفوضية قبل قليل قال تعلم النتائج الحقيقية، لأنه ما أعلنوا نتائج قبل غرق قبل الفرز والكذا، أعلنوا نتائج مغايرة للحقيقة.
نعم.
الكلام طويل يا أستاذ مصطفى،
سنتم
ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع.
الله يبارك فيك.
نتمنى إن شاء الله لشعبينا إن شاء الله أن نكون دولة واحدة لكي نكون قوة في الإسلام، كما هي إيران الآن ترعى أفغانستان وترعى اليمن وترعى فلسطين وكل ذلك من أمر الله إن شاء الله. هنيئا لكم،
الله يبارك فيكم،
للإسلام والمقاومة،
عزك الله،
ونسأل الله أن يمر هذه الصعوبة علينا وعليكم وعلى لبنان وعلى
شعوبنا إن شاء الله.
وأخذ دعواتكم إن شاء الله
إن شاء الله.
على رجال الصلاة سأصلي صلاة الوتر وأستغفر لكم.
الله يبارك فيك.
الله يعطيكم الصحة،
تقبل الله الأعمال،
وأن يمكنكم أن تخدمون القضاء الإسلامية المهمة
أعزك
التي
الله.
يريدها الملوك الذين وصفهم الله، دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا العالم الإسلامي.
مشكور.
وإن شاء الله ضربة الله قاضية وجاية القادم إن شاء الله.
يسر الله الأمن والأمان والنجاح لأهلنا في العراق وللمشروع السياسي العراقي القادم طبعا. وبارك الله بك حجي عدنان على هذه المداخلة من العراق، وأبقى في العراق ليستقبل اتصال الأخ الكريم عبد الحسين الشريخي. أخي الكريم عبد الحسين، سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ مصطفى، تحياتي لكم.
حياك الله. أهلا بك. كيف تابعت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية؟ ويا ريت أيضا أن تحدثنا عن الشارع العراقي، كيف ينظر إلى هذه النتائج؟
أستاذ مصطفى، أنا أشكرك الشكر الجزيل لتاحة الفرصة لك مع الموضوع اللي يمر العراق فيه جدا. الكل تريد أن تفوز، ولكن لو أردنا المؤامرات التي تحاك خلف الكواليس يضربوا البيت الشيعي، المؤامرات الأمريكية الصهيونية، وهذا المشروع اللي دخل ضمن المفوضية التي أهفقت في نجاح العملية الانتخابية، بحيث تم فرز الأصوات قبل نهاية المصوتين عدد المصوتين، هذا خرق أنا أعتبره دستوري. يجب على المحكمة الاتحادية أن تأخذ موقف قضائي ضمن الدستور العراقي. نحن لا ننظر ما هي النتائج، نحن ننظر ماذا يفعل في العراق بعد تلك الحكومة، أو ماذا أفرزت المفوضية الانتخابات اليوم، أفرزت مشكلة كبيرة جدا، بحيث ضمت أو أخفيت بعض الأصوات مع الأسف الشديد، وهذا طبعا مو بيد المفوضية، لا، توجد خارجية تتحكم بالمفوضية، مفوضية مستقلة، يتناحرون البيت الشيعي، وهذا مع الأسف الشديد يجب عليهم أن يتحدوا، لأن المؤامرة واضحة، يريدوا حل الحشد الشعبي، يريدوا يعني إخفاء المقاومة التي ضحت بالدماء والغالي والنفيس، يريدوا كثير من الأساليب. لماذا لا ينتبه السياسيون الموجودين الآن والذي يأتون أنا على يقين يصير نفس النهج السياسيين الفاشلين. بعض السياسيين أستاذ مصطفى، لا أريد أطيل عليك، بعض السياسيين يرتكل ولكن يراه صحيحا، وهذا مخالف للعقل، مخالف للمنطق، مخالف للمعلومة الدستورية. أنت عندما توجد نسب انتخابية أستاذ مصطفى، إذا كانت النسبة الانتخابية أقل من النص تعادل انتخابات، هذا قانون دولي، كيف لا نعمل به؟ اليوم ان نسبة الناخبين العراقيين قليلة جدا، نسبة لا تتجاوز 30%، الاقل من 40%. التفاوت في عملية الانتخاب تفاوت مخزي، الشعب العراقي ينظر ماذا يصنع به الزمن. حقائق انا اقول لك، وانا الان متوجه الى احد الائمة، الشارع العراقي والإنسان العراقي والشعب العراقي يذهب إلى المجهول إذا لم تصف القوى الشيعية وقوى المقاومة بيد المقاومين الحقيقيين. يتنافر المسؤولين، تتنافر المسؤولين الكتل، تتنافر بعض الفائزين، تتنافر وتتكلم البعض عن الآخر، ويتؤجج الشارع، وتكون الوضع مشحون جدا. فنحن نقول لهم اتقوا الله في الشعب العراقي، أتينا خلصنا من صدام 35 عاما، واليوم نأتي هم نبقى 35 عاما تتناحرون بين وتتركون الشارع العراقي؟ هذا مستحيل. أنتم إذا كنتوا فعلا السياسيين الذي سياسي الصدفة، السياسيين، ولا أقصد السياسيين الناجحين، ولا أقصد القوم، ولكن أقصد بعض الرؤوس التي تريد خراب العراق، إلى متى نبقى نفس الاجتماع؟ إلى متى لن نتصافى؟ إلى متى تنظرون بعين وتتركون العين الأخرى؟ ليش الحشد الشعبي كلمتهم دائما يتكلمون كأنه قوة أتت من المريخ أو أتت من 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 رحم غير الرحم العراقي؟ اليوم الحشد الشعبي قوة منضوية ضمن القوة الأمنية، منضوية ضمن الجيش، ضحت ما فيه الكفاية. لماذا أنتم هدفكم حلش الحشد الشعبي؟ وهذا يبغض الفعل كبيرا من الشعب العراقي. أنتم فزتم، لا يوجد أي إشكال من الناحية، ولكن الناحية تكون حقيقية وليس تختلف عن 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 سابقاتها. يعني وجود خلل في المفوضية، وجود خلل في العد والفرز، والشارع متربص، ولكن في حيرة من لو نجحت الانتخابات، ولكن في الإنسان العراقي خيبة أمل كبيرة جدا عندما يرى البيت الشيعي الناس تتكلم عن الناس، يريد أن يفككوا. هذا هو المشروع الصهيوني، تفكيك البيت الشيعي، هذا الهدف الأساسي، ونسأل من الله أن لا يحقق آمالهم، لأن البيت الشيعي بناء مرصوص، البيت الشيعي ترعاه أناس طيبون، مراجع عظام ترعاه الجمهورية الإسلامية، ترعاه المرجعية، ترعاه كل كل العالم، لأنه صد هجمة لم يقدر الاتحاد على صدها وهي الدواعش، ولكن قضيت بسحقة واحدة من الحشيد، بسحقة واحدة من المقاومة الشريفة وأبو، وحرر العراق على أيديهم. ونسأل من الله أستاذ مصطفى أن يكفينا وإياكم شر الفتن، لأن الشيطان الأكبر مثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف موجود في المقام، فدائما يخلق المشاكل حتى ما يريده، ينظر إلى مشكلته لها وهو يفعل أمور لا تكون ولا تكون ولا صادقة في عيون الأحرار الشرفاء.
نعم، بارك الله بك عبد الحسين الشريخي أخي الكريم من العراق على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
نعم، من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها 8 ليلا والدقيقة 36، وسنستمر إن شاء الله حتى 9 ليلا في هذا البرنامج، ونتحدث عن تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. إلى فاطمة من البصرة العراقية التي بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
باختصار، اللعبة الذي تحوكها أمريكا وإسرائيل هي تزوير الانتخابات في العراق لصالح مقتدى الصدر عدو الحشد والمرجعيات الدينية، كما شاهدنا الإعلام الإسرائيلي مرحب بشخص مقتدى الصدر. نقول لمقتدى الصدر، تحلم حلم بحل الحشد الشعبي، هذا حلمك وحلم أسيادك الأمريكان، لن تنالوا من الحشد الشعبي المقدس درع العراق الحصين.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها مع إذاعة طهران، وبطبيعة الحال بحيادية نحن نبث هذه الآراء مستمعينا الأكارم، ولا نتخذ موقف منها، لأن ألو طهران هو المنبر الذي يتم الحديث فيه عن المواضيع التي نتحدث فيها بكل شفافية وواقعية. إذن أنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي انضم إلينا مستمعينا الأكارم، الأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي والإعلامي من العراق. لنرحب بك أستاذ إياد في البداية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيك الأكارم.
الله يبارك فيكم.
إذاعة طهران العربي.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق أستاذ إياد. نتحدث في البداية عن الانتخابات البرلمانية. بداية، كيف تابعتم إجراء عملية الانتخابات والنتائج الأولية التي أفرزت عن المفوضية العليا للانتخابات، وقد رأينا بعض الانتقادات وجهت للمفوضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تابعنا الانتخابات منذ التصويت الخاص.
نعم.
وقد كان التصويت الخاص مطمئنا إلى حد ما، لكن نسبة المشاركة بالتصويت العام كانت دون مستوى طموحنا كمواطنين ومراقبين، بالرغم من البيانات الكريمة التي أصدرتها مرجعية ندة الأشرف ومرجعية كاظم الحائري، وقد حثتا على المشاركة الواسعة الواعية في الانتخابات، لكن مع الأسف الشديد أن هذه الانتخابات لم تحظى بنسبة المشاركة مقبولة، وأصبنا بخيبة أمل أولى من نسبة المشاركة المتدنية في هذه الانتخابات. ثم خرجت علينا النتائج الأولية لتطالعنا بأرقام حقيقة شكلت صدمة أخرى للناخب العراقي الذي لم يتوقع أن تكون النتائج بهذا المستوى، كما لم يتوقع أن يكون أداء مفوضية الانتخابات التي كنا نعتقد أنها مستقلة أن يكون بهذا المستوى. هناك خدش وخدش كبير في العملية الديمقراطية، أعتقد أن المواطن العراقي بدأ يشعر بهذا الخدش، تسببت به مفوضية الانتخابات من خلال إعلان نتائج كانت هذه غير مستندة إلى أدلة علمية صرفة، وحتى أن المفوضية اضطرت إلى أن تبرر وتقول كلام كان من المفروض أن تبدأ به قبل أن تطبق نتائجها خلال 24 ساعة بطريقة غير علمية وغير مهنية، وبالتالي اليوم الشارع العراقي يعيش أوقات صعبة ويترقب ظروف أصعب، على اعتبار أن الخارطة السياسية غير واضحة وما ينتظره هو مجهول ومقلق. وبالتالي فإذا تكرر السيناريو العام 2018 نحن أمام مأزق جديد، وقد تصادفنا تظاهرات وقد تصادفنا أحداث شغب أخرى.
نعم.
وبالتالي فإن العراق سيكون في الدائرة غير المحببة، الدائرة غير التي كنا نتمناها له، وكنا نعمل من خلال الانتخابات المبكرة.
طيب.
أن نخرج من هذا المأزق الكبير.
أستاذ أياد، ودي أسألك وأتوقف يعني عن بعض الشكوك التي تأتي ويتم طرحها بتدخل المراقبين الأمميين وعلى رأسهم السيدة جنين بلاسخارت، يعني كيف تابعتم هذه المسألة أيضا؟
نحن من اليوم الأول لتدخل بلاسخارت وتصورها على المشهد العراقي الانتخابي وغير الانتخابي نشك بمواقفها، وفي داخلنا ريبة من بلاسخارت والجهة التي تمثلها وكل الجهات الدولية حقيقة التي تستهدف العملية السياسية في العراق، التي تستهدف المواطن العراقي. وكتبنا وحذرنا لأكثر من مرة من مواقف بلاسخارت ومواقف غيرها من التدخلات الغربية. أكيد بلاسخارت تدخلات وتدخلات غير حميدة، تدخلات سيئة بالشأن العراقي، وهي تتدخل لا لمصلحة الشعب العراقي وإنما تتدخل لصالح استراتيجيات أخرى بعيدة كل البعد عن المصلحة العراقية وعن مصالح عموم شعوب المنطقة. وبالتالي كنا نأمل أن يتم لجم تدخل بلاسخارت، بلاسخارت امرأة غير سوية، امرأة ذات سوابق غير مستقيمة، وبالتالي استقبالها عراقيا والاحتفاء بها بهذه الطريقة كان عمل غير مبرر غير محبب، وكان ينبغي على الطبقة السياسية العراقية أن تعزل بلاسخارت، أن تعزل كل التدخلات الخارجية غير المنصفة، وأن تكون العملية الانتخابية عملية وطنية. لكن هذا لم يحدث. المراقب الأممي كان حاضرا وحاضرا حضورا سلبيا يؤشر على المفوضية الانتخابات، يؤشر على الحكومة العراقية، يؤشر على الطبقة السياسية العراقية بأنها دعت هؤلاء يتدخلوا في الشأن العراقي. ونحن نعلم أن كل تدخلاتهم من تجربة، لا نقول هذا الكلام جزافا يا سيدي الكريم، وإنما التجربة أثبتت أن كل التدخلات الغربية من الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي في الشأن العراقي كانت لغير صالح العراقيين، وكانت تبعاتها تقع على كاهل العراقيين. وبالتالي اليوم ما حدث يتحمل مسؤوليته بلاسخارت والتدخلات الغربية السافرة في الشأن العراقي.
نعم. طيب في هذا الإطار، يعني إلى متى سيطول أو ستطول مسألة إعلان النتائج للانتخابات؟ هل من خارطة الطريق واضحة لهذه العملية بعد العد والفرز اليدوي؟ كيف حددوا المهلة والفرص يعني في هذا الإطار؟
بداية أكرر قولي بأن المواطن العراقي بدأ يفقد ثقته بالعملية الديمقراطية التي تجري على أرضه، ويحتفلها عملية مخدوشة بسبب التدخلات الغربية السافرة بالديمقراطية العراقية. والذي حدث في هذه الانتخابات هو تكرار السيناريو 2018. إذا لم يتوصل الطبقة السياسية إلى حلول واقعية يتم من خلالها فرز نتائج حقيقية يمكن أن يطمئن لها المواطن، فنحن صراحة سنكون في مأزق، وكما قلت مأزق كبير. لذا أنا أتصور أن النتائج النهائية لن تخرج سريعا، ستأخذ وقتا أطول.
نعم.
ويجب أن خلال هذه المدة أن يتم طمأنة المواطن العراقي من خلال آليات حقيقية وواقعية تثبت صدقية مفوضية الانتخابات، خصوصا أن المفوضية أسلمت الجهاز القضائي العراقي. نحن نثق بهذا الجهاز الكريم الذي مارس مهام وطنية كبرى، لذلك على الجهاز العراقي أن يعيد حساباته في المفوضية من خلال وجود القضاة الموجودين المتمثلين فيه، من خلال إعادة عملية فرز يمكن أن تفضي إلى نتائج تقنع المواطن، وهي النتائج التي تكون حقيقية. ما تنفس من نتائج حقيقية فنحن في ورطة، أقول نحن في ورطة.
نعم. طيب إلى جانب كل هذا الحديث حول تداعيات إعلان النتائج الأولية وعدد الشكاوى التي قدمت للمفوضية، وتم إعلانها أنها 356 بالعدد الرسمي كما قرأنا في الأنباء، لكن هناك من يطرح حقيقة مسألة تحويل الحق الحزبي في تشكيل الحكومة إلى استحقاق وطني. أودي أتحدث معك في هذا الإطار، كيف تعلق على هذه المسألة؟ يعني أن يكون العراق ويخرج من هذه المسألة، أن تكون الأحزاب التي تأتي وتقدم الحصص للأحزاب الأخرى وتتحد مع بعضها لتشكيل الحكومة، كيف يمكن تحويل هذه المسألة إلى استحقاق وطني يكون لصالح العراق؟
أنا يعني أتحفظ على هذا التعبير أن يكون الاستحقاق وطني أو غير وطني. الاستحقاقات العراقية وطنية ولا يوجد يعني ما يعكر هذا المزاج. المشكلة هي أن مستوى الأداء دون مستوى الطموح. وكل الذين استوزروا الحكومات العراقية من السيد المالكي إلى السيد العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي لم يكونوا خارج الإطار الوطني. صحيح أن هناك تفاوت بين إداء هذه الحكومة وهذه الحكومة، لكن ظلت هذه الاستحقاقات وطنية، لكن مستوى الأداء لم يكن بمستوى طموح المواطن. وسبب هذا الإداء هو سبب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية. لم تفرض عليهم أجندات تعطل تقديم الخدمات أو شيء من هذا القبيل، إلا بمستوى التدخلات الأمريكية التي تضغط على أطراف خارجية لتعطيل هذه الخدمات كما حدث في موضوع الكهرباء. وأيضا هذه المشكلة، صحيح أن هناك تدخل أمريكي عاقل تقديم الكهرباء، تدخل أمريكي عطل الاتفاقية الصينية، تدخل أمريكي فرض أن يحال ميناء الفاو الكبير إلى شركة سورية متلكئة، ولكن تبعيات هذا الضغط تلقى أيضا على كاهن القوى السياسية التي كان يجب أن تقف بقوة وتواجه هذا التدخل والغطرة والهيمنة الأمريكية. بالتالي اليوم الكرة في ملعب هذه القوى، هذه القوى السياسية التي تشكل الحكومة عليها أن تكون بمستوى الأداء الوطني، ليس الاستحقاق الوطني. الأداء يجب أن يكون أداء وطنيا غير منحصر بمصالح أشخاص أو مصالح أحزاب. يجب أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الأخرى، يجب أن تقدم مصلحة العراقيين على أي مصلحة شخصية أو فردية. إذا توصلنا إلى هذا المستوى من الأداء إحنا أمام الاستحقاق الوطني. أما أن أنا أجيب رئيس وزراء وطني وكأنما شنو رؤساء الوزراء القبل ما كانوا وطنيين ما ينتمون إلى العراق، لا، الكل وطني، لكن مستوى الأداء لم يكن بمستوى الطموح وحصل ما حصل. اليوم نحن مطالبون أو تطالب القوى السياسية بإداء سياسي وطني نتمكن من خلاله تقديم الخدمات للمواطن، مكافحة الفساد. هذه حالة الاستئثار لدى طبقة سياسية معينة دون الناس يجب أن تنتهي. إذا استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة سنكون نحن على الطريق الصحيح.
طيب كيف تابعت في ظل إجراء العملية الانتخابية وبعدها أستاذ أياد مسألة النجاح الأمني الذي لربما سيقود العراقيين لطرد القوات الأجنبية من العراق ونجاحه في إقامة هذا العرس الانتخابي الديمقراطي الكبير في العراق؟ هذا العام يختلف كان عن الدورات السابقة طبعا في الانتخابات.
هذا الموضوع فيه حديث طويل يعني وتفاصيل كثيرة، لكن أنا أريد أن أؤكد أن العراقيين حكومة دولة شعبا عليه أن يسعى سعيا جادا وحثيثا لإخراج قوات الاحتلال من الأرض العراقية. لا يمكن لنا أن نعيش بسلام بأمان برفاهية بتقدم والمحتل جاثم على صدورنا. المحتل يعطل كل المشاريع في هذا البلد، والسبيل الوحيد لإنقاذ العراق مما هو فيه هو إخراج قوات الاحتلال من الأطراف العراقية. نحن نعلم أن الاحتلال هو الذي يقف خلف الكثير من المؤامرات التي يتعرض لها العراقيون. نحن نعتقد أن الاحتلال جزء منه داعش وجزء منه الإرهاب وجزء منه التنكيل بالعراقيين، وعداء هو الاحتلال للعراقيين عداء واضح. وإلا لماذا يستهدف قائد بمستوى الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه وضيف عراقي عزيز مثل القائد الفقيه الشهيد الكبير سليمان رضوان الله عليه بلا ذنب أو جريرة؟ الاحتلال بالضد من المصلحة العراقية، ويجب علينا أن نفكر بجدية لإخراج هذا المحتل من الأرض العراقية ولا نقبل بذلك بدلا. هذه نقطة رأس السطر في المسار السياسي العراقي إذا أردنا مسارا سياسيا عراقيا صحيحا. بدونه لا يمكن العملية السياسية أن تمر مرورا صحيحا.
نعم.
هذا الاحتلال يجب أن يخرج يعني البرلمان القادم يجب أن وهو متسلح لقرار برلماني سابق يجب أن يخرج قوات الاحتلال.
نعم.
الأمن والأمان بإخراج قوات الاحتلال. الأمن والأمان والعملية الديمقراطية الصحيحة هي إزاحة الهيمنة الخارجية على العراق. العراق بلا هيمنة خارجية أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر رفاهية وأكثر تقدما وأكثر وأصح مسارا ديمقراطيا. يعني اليوم إحنا الخلل اللي نعيبه على المسار الديمقراطي والتدخلات الخارجية، فرض السفارة الأمريكية أجندتها، فرض بلاسخار وغير بلاسخار. إذا وصلنا بالعراق إلى قرار وطني خالص بعيد عن التدخلات الخارجية، بعيد عن قوى الاحتلال، سنكون في الاتجاه الصحيح وتكون عمليتنا الديمقراطية محل ثقة في ناخذ العراق.
نعم. في سؤالي الأخير لك أستاذ أياد، ولو أتعبتك أنا في هذا الحوار، لكن أودي أسألك أو أستفسر عن انعكاسات الوضع وتأثير الانتخابات ونجاحها، وبعد عملية الانتخابات تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان الجديد، على الشارع العراقي وكذلك الدور الإقليمي للعراق.
العراق بلد محوري وبلد مهم بحضور السياسي وحضور الثقافي وحضور الاقتصادي. ما لا شك فيه أن العراقيين يدركون جيدا أن لهم دورا أساسيا في قضايا الأمة الإسلامية والعربية. نحن نقف مع القضية الفلسطينية موقفا مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب، نقف ضد الإرهاب بصورة عامة موقفا محاربا ومواجها للإرهاب. وبالتالي فالعراق معروف تاريخيا بمواقفه الوطنية الراسخة والثابتة والتي لم تتزحزح. الاستقرار في العراق سيعزز من حماية ودفاع العراق عن قضايا الإسلام وقضايا العرب، وفي مقدمة قضايا الإسلام والعرب هي القضية الصهيونية الاحتلالية لأرض فلسطين العربية. إذا استقر الوضع في العراق، إذا ما استقام الوضع في العراق، فإن العراقيين سيبادرون سريعا لتبني أكبر وأوسع للقضايا الإسلامية والعربية المركزية، وإن أن العراقيين في أحلك ظروفهم لم يتخلوا عن دورهم ومشاركتهم في هذه القضايا مشاركة ودورا فاعلا، وهذا ما ثبت بالمواقف والتصريحات وعلى مختلف الأصعدة. لكن إذا ما تشكلت حكومة واستقر الوضع في العراق وخرج المحتل، سترى من العراقيين موقفا أكبر داعما لكل قضايا الأمة الإسلامية ولكل قضايا الأمة العربية. نحن نتألم لما يحدث في فلسطين ولا نقبله، ونقف ضد موجة الإرهاب التي يتعرض لها الشعب السوري وضد الاحتلال والإرهاب الذي يتعرض له الشعب اللبناني. اليوم شعرنا بألم وألم كبير ونحن نسمع أخبار حوادث الإرهاب في أفغانستان. نحن لدينا مواقف مبدئية وثابتة من قضايانا الإسلامية والعربية، والاستقرار له انعكاسات إيجابية على مستوى تفاعلنا الأكبر مع هذه القضايا.
حياكم الله الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ أياد الإمارة، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
من العاصمة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج ألو طهران، حيث نتحدث عن تداعيات أعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. شكرا جزيلا لأخينا أبي مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة المكتوبة النصية، الذي يقول: قد نرى ولا زلنا ننتظر ونتربص النتائج النهائية للانتخابات العراقية، ولكن تعددت أوجه المشاكل التي رافقت إعلان النتائج الانتخابات في العراق في هذه الأيام التي مرت منها، ومعادلة توزيع الكراسي النيابية تغيرت في غضون أيام، وقد تتغير مستقبلا حتى موعد إعلان النتائج النهائية. أي ما يقارب بعد 20 يوم، وهذه من المشاكل التي نشاهدها في العملية السياسية العراقية. على السياسيين العراقيين تصحيح هذا المسار كي لا يواجه العراق هذه أزمات وهذه كذا مشاكل في تدخل الآخرين في النتائج الانتخابية العراقية. حياك الله يا عزيزي أبو مرتضى من عاصمة طهران لهذه المساهمة معنا. طبعا مستمعينا الكرام، يتحدث مرشحون وممثلو كيانات سياسية عن عمليات تزوير صاحبة الانتخابات غيرت من إرادة الناخبين، مثل استغلال بطاقات لم يستلمها الناخبون، فضلا عن خفض مجموع الأصوات التي حصلت عليها تحالفات بما يخدم مصالح المنافسين. طبعا يرى المعترضون على نتائج الانتخابات بمختلف ألوانهم أن فيها من التلاعب، وما يهدد السلم الأهلي، والمطلب الرئيسي هو إعادة عد وفرز الأصوات يدويا الذي يجري حاليا لكل مراكز البلاد لضمان نزاهة النتائج، فيما لمحت المفوضية أنها تمتلك حق المطاردة القانونية بحق كل من يطلق التهم جزافا من دون أدلة ضدها. فضلا عن شكوك التزوير، كشفت قيادات كردية طبعا عن مشاركة عدد من عناصر داعش بالتصويت، تحديث سجل الناخبين في كركوك من دون أي إجراءات إقصائية بحق هذه الفئة التي قد تؤثر على تغيير في النتائج بين ليلة وضحاها، واتهامات بحالات تزوير مصحوبة أحيانا بالأدلة. هي الأمور التي تجعل من المفوضية، مفوضية الانتخابات العراقية، في مهب النقد، ونقد ردت عليه بأن الانتخابات شفافة وأن ما جرى كانت مجرد مشاكل لا ترقى لمستوى الخروق أو التزوير في هذه الانتخابات. على أي حال، جدلية هذه الانتخابات لا زالت قائمة مستمعينا الكرام، ولا بد لنا أن ننتظر الأيام القادمة لنرى العملية السياسية في العراق كيف تتم. وبارك الله بكم أحبتي، حيث نحن قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقاءنا من أهل طهران الذي قدمناه لحضراتكم. أنا أشكر الأحبة الذين تواصلوا وصلوا معنا في هذه الليلة أيضا بتباريكهم في مسألة تنصيب الإمام صاحب العصر والزمان في إمامته بعد شهرين طبعا قضيناها في العزاء وفي النياح لأئمة أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذه هي الأعياد الطيبة التي نحن نخوضها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن مولانا صاحب العصر والزمان، وأن نرى الأمة الإسلامية تعيش أمن وسلام إن شاء الله في كل مكان ولكل البلدان الإسلامية. حياكم الله مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.